السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس هذه السلسلة الكريمة المباركة الزكية، يزكيهم ويعلمهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بمحتواها، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. سننتقل نقلة جديدة رائعة مباركة بداية من مجلسنا هذا، إلى صناعة العبد الرباني المحمدي. كيف نحقق ولتصنع على عيني؟ كيف يكون الأخ شخصية مجتهدة ملازمة للكتاب والسنة والأثر، موفقا في دينه، ينتفع به في دينه وفي دنياه أيضا؟ هذا لن يكون يا إخوة إلا عن طريق التربية، وهذا عود على بدء. ففي مجالسنا الأولى تكلمنا عن قضية التربية وخطورة التربية وعن أنواع التربية. الآن نفصل ما أجملنا. المنهج التربوي، وهذا يعني من أهم ما يجب أن يتحلى به العبد السالك المنيب إلى الله تبارك وتعالى، الرباني هو المربي، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 69. الرباني هو المربي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا ما قاله الإمام البخاري رحمه الله في تأويل قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهذا الرباني مهمته أن يربي الناس ليكونوا ربانيين. فعلى أي أساس يربي؟ على أي منهج يربي؟ أي طريق يسلك إن لم يسلك طريق التربية؟ إذن ما حقيقة التربية التي يربى بها الرباني ويربي بها الناس ليكونوا ربانيين؟ التربية الربانية أصل وأساس وهدف وغاية، لأنها السبيل إلى التزكية التي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بها. التربية في المدرسة الربانية، والله تأخذ بالك، التربية الربانية تربية إيمانية علمية واعية متدرجة. أخذت بالكم من الأربعة دي؟ دول بيسموهم أربعة قسمات مميزة للتربية الربانية. علشان يتحول الإنسان من مجرد إنسان عادي إلى عبد رباني، لابد أنه يتربى أولا، ولازم لما يتربى يتربى بشكل متوازن ومتوازي، على التربية العلمية، كمان على التربية الإيمانية، كمان على التربية الواعية، كمان على التربية المتدرجة. طبعا هيشرح كل فقرة من الكلام اللي احنا قلناه ده. يعني إيه التربية الإيمانية؟ هي التربية التي تحيي القلب والضمير بالخوف والرجاء والمحبة. قلب الإنسان هو محل نظر الله تبارك وتعالى، ولهذا تجد كثير من الأدلة القرآنية والنبوية تولي عناية فائقة بهذا العضو، لأن هذا العضو يا إخوة هو المحرك الرئيسي للإنسان. لهذا كان لابد من العناية بالقلب. فالقلب هو محل نظر الله، وهو المعاقب والمعاتب والمحاسب. القلب هو الذي ينبغي أن يحرص الرباني على تخليته وتصفيته وتزكيته، لأنه إذا سلم القلب صحت أعمال الجوارح، إذا فسد القلب ضعف القلب، حتما سيضيع هذا الإنسان المكلف. فالإنسان إذا أحيا قلبه ستتقد بصيرته، وإذا اتقدت بصيرته حي ضميره. ولهذا يقال فلان مراقب لله، صاحب ضمير حي، لا يقبل الدنية في دينه، لا يقبل رشوة، لا يقبل فتنة، لا يقبل علاقة نسائية محرمة، لا يقبل مشاهدة موقع إباحي، لا يقبل عادة سرية، لا يقبل ربا، لا يقبل أكل أموال الناس بالباطل، لا يقبل أكل مال أخواته أو عماته أو خالاته بحجة إن إحنا سلو البلد ما بيورثش، لا يقبل أن يشهد شهادة زور. ليه؟ لأنه صاحب ضمير حي حتى وإن ماتت الضمائر المجاورة. ده الفارق بين الرباني وبين غيره. عشان كده الرباني ده إنسان متميز متفرد، وحتى يصل الإنسان إلى هذا التميز يا إخوة لابد من إحياء هذا القلب. وحتى يحيى هذا القلب، طبعا هناك يعني أشياء كثيرة جدا يجب أن يفعلها هذا الإنسان ليحيى قلبه، منها أن يتعبد لله بالخوف منه سبحانه، والرجاء فيما عنده سبحانه، ومحبته ومحبة سلوك طريقه سبحانه. يبقى العبد الرباني بيختلف عن العبد المرجئ الذي يعبد الله بالحب وحده، أو عفوا يعبد الله تعالى بالرجاء وحده، وبيختلف عن العبد الخارجي الحروري اللي بيعبد الله بالخوف وحده، وبيختلف عن الدرويش الطرقي اللي بيعبد الله بالحب وحده. فهو علشان عبد رباني مؤمن سني متسنن بيعبد الله بشكل متوازي متوازن بالإيه؟ بالخوف والرجاء والحب. هذه التربية تعالج جفاف القلب الناتج عن البعد عن نصوص الوحيين القرآن والسنة والعكوف على أقاويل الرجال. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن الإنسان كلما ابتعد عن الوحي كتابا وسنة كلما أصابه جفاف القلب. الري الذي يحفظ هذا القلب من الموت إنما هو نصوص الوحيين كتابا وسنة. لهذا الإنسان بعيد العهد بالقرآن مثلا تعرفه في نظراته وفي كلماته وفلتات لسانه، هو مش محتاج يقول ليه، هو بكلامه بهزاره بضحكه بيتعرف. رجل بعيد ما لا يراجع ورد القرآن، لا يقرأ القرآن كده، أو لو قرأه يقرأه كأنه يقرأ قراءة جردية كده زي ما يكون بيقرأ مثلا مذكرة الامتحان بتاعته ولا أي حاجة. مش فاهم الفرق بين القرآن وبين مذكرته أو بين الجرنان. صاحبنا ده يا أخوانا صاحب قلب ميت وإن تحرك بين الأحياء. طب أول ما يبدأ بقى يتدبر القرآن يتأقلم مع النص القرآني والنص النبوي يحصل له حياة قلبية، زي بالضبط لما يكون واحد عضلات قلبه أو دقات قلبه حصل لها اضطراب فيقول لك إيه، أعمل له إيه، جلسات كهربائية علشان يحصل ضبط لنبض القلب. نبض القلب لا ينضبط عندنا إلا بحياة هذا القلب. المادة التي تمد القلب بالحياة هي مادة الوحي كتابا وسنة. هذا الرد أي إلى النص القرآني والنبوي من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان، فالرباني تربى على ذلك ويربي الناس على ذلك. أنواع التربية الربانية. إن التربية الربانية المطلوبة لها أنواع كثيرة، منها التربية العلمية، وأظن المرة فاتت تكلمنا عن التربية العلمية صح؟ لما تكلمنا عن التربية العلمية وتكلمنا عن صحة الدليل وصحة الاستدلال، ولو أنتم فاكرين لما تكلمت معاكم عن ضوابط الاستدلال وعن أسس الاستدلال وعن بعض المؤلفات التي تكلمت عن فكرة ضبط طريقة الاستنباط والاستدلال من النص القرآني والنبوي صح؟ تاني نوع من أنواع التربية يا إخوة التربية الواعية، وهي التي تعرف العبد الرباني سبيل المجرمين وتدرس خطط أعداء الإسلام وتحيط بالواقع علما وبالأحداث فهما وتقويما. ولهذا لا يستطيع ضيق الأفق صاحب النظرة السطحية أن يحلل ما يحدث حوله وفق النص القرآني والنبوي. هو عنده انفصال وانفصام بين واقعه وبين دينه، بالضبط هو علماني بس ملتحي، وده يا أخوانا أخطر أنواع الغزو، أن يتم غزو التيارات المتدينة فيتم غزوهم من العلمانيين من حيث لا يدرون، فتلاقيك أنت اللي بتقول نفس كلامهم أو بتعمل نفس أفعالهم وأنت لا تدري أنك بهذا تسير في فلك هؤلاء. ده أخطر حاجة، وده أخطر أنواع الغزو. ليه؟ لما أجي النهاردة أقول للناس، أنا أقول للناس الإيمان في القلب، ومدام هنا أبيض وبتاع ربنا يبقى سيبها لله، وأنا مش من حقي إن أنا أدعو أحد إلى الله ولا إن أنا أجبره على سماع كلامي، وده يبقى وصايا منك على المجتمع. الله، هو الباشا قلب ليبرالي وانا ما اعرفش ولا حاجه، ولا انت بقيت نموذج للمواطن اللي هم عايزينه اللواء الملتحي عشان يبقى بيعبر عن الدين، والسطحي علشان يعبر عن البلاطه، المواطن البلاطه، ولو انت حبيت تجنح فكريا فيبقى انت ليبرالي او اشتراكي او ماركسي علشان تبقى رجل يعني مثقف، وما فيش مانع ان انت تقطع بنطلونك واخد بالك علشان تبقى رجل حداثي، واخد بالك انت ازاي، وما فيش مانع ان انت تصاحب واحدة علشان تبقى رجل مودرن. تعرف انت بتجمع بين كل المتناقضات وبتقول يا صلاة متدين، بتجمع بين كل المتناقضات. وده يا اخوانا يعني طبعا اعدائكم بيخططوا لكم من جملة الحاجات اللي بيخططوا لكم فيها الجانب النفسي، انه عايز يلخبطك نفسيا، يخليك قاعد تتفرج على فيلم راقص داعر ويوقف لك الفيلم ويجيب لك الأذان وانت تردد الأذان، وبعد ما تردد الأذان تتفرج على الرقاصة، يعني قمة التناقض. ايه اللي بيحصل ده؟ انت بتتربى على الشيء ونقيضي في نفس الآن. انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ دي يا اخوانا اخطر انواع المخططات التي تحدث الآن. عشان كده أعداؤك يسيرون بخطوات، كانت الخطوة الأولى فرق تسد، دي بقى في القرون الماضية، وعملوا سايكس بيكو والحدود والقصص اللي انتوا عارفينها دي. الخطط الجديدة خطة شوش تسد، احفظوا هذا الكلام، شوش تسد. ما معنى شوش تسد؟ حد شاف التلفزيون يقول لك بيحصل له تشوش. يعني ايه تشوش؟ لغوشة، يعني لغوشة، يعني الراجل بيقول كلمة فنسمع منه كلمة وبعدين يحصل لغوشة فاسمع كلمة تانية، فحاول أربط الكلمتين ببعض، وبعد ما ربطهم واقتنع بيهم يطلع التلفزيون، تطلع يطلع الراجل فيقول كلام تاني غير اللي أنا سمعته أو اقتنعت بيه، وبعدها بشوية يقول كلام تاني يؤيد ما اقتنعت به أولا، وبعدها تاني يوم يطلع واحد تاني ينكر كل الكلام ده. دي فكرة التشوش، فكرة التشوش، التموجات التي تؤدي بك إلى التشوش. نجحت الفكرة دي؟ آه نجحت في غزو كتير من البلاد وغزو كتير من العقول. الأخطر منها بقى، ودي الخطوة الأخيرة اللي هم شغالين بيها، أو مش الأخيرة، الخطوة اللي احنا يعني بنعيشها دلوقتي طبعا، وما لسه يعني انت كل يوم بتكتشف مخطط جديد بتشوفه في الشارع وبتشوفه الناس. الخطوة الثالثة اللي اشتغلوا بها خطوة شوه تسد. شوه تسد، يعني مفيش عنده مانع خالص انه ياخد صورة لعلي ويركبها على واحد داعر. في دي صعبة؟ سهلة جدا. سهلة ولا صعبة؟ سهلة جدا جدا. ويقول لك العنتيل السلفي، وهتلاقي مليون بني آدم هم الدقون دول 60 في 70، والمنتقبات دول نصهم شمال والنص التاني بيشاور عقله، وتبدأ الكلام ده بقى. بيحصل؟ آه بيحصل. فأنت قاعد تبص، هو الوش آه إنما الجسم مش هو ده، عشان أنت تعرفني. وغير كده يعني يا عمي أنت تهبل، خلي بالك. هو يعلم انه لما بيلقي بالشبهة او بيلقي بالتشوه ده بيبقى زي الصخرة اللي نزلت في النيل، بتعمل ايه؟ تموجات كثيرة 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 كثيرة، ويبدأ يقل اثرها بعد فترة. صح؟ هو عايز اعلى درجات التموجات دي، اعلى درجة للتموجات، أعلى درجة للتأثر بالشبهة أو للتشويه، وبعد كده يجي صالحك في حارة. ده لو صالحك. فلما أنت تتربى تربية واعية تفهم ما يحدث حولك، ما تبقاش واحد من القطيع اللي ماشي زي ما كانوا بيقولوا الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. صح ولا لا؟ فأنت محتاج تفهم، تفهم الواقع، وتستطيع من خلال القراءات، مش احنا بنقرأ في النصوص القرآنية ونقرأ في شرح النصوص القرآنية والنصوص، بنستطيع برضو من خلال القراءات التي يقوم بأعداء يقوم بها أعداء الله عز وجل، من خلال إن احنا بنقرأ كتبهم بنفهم الناس بتفكر لنا إزاي ونويلنا على إيه. تبقى أنت فاهم الاتجاه ماشي رايح فين، مش دايما مفعول بيك. طب أنت ده هيفيدك إيه؟ هتحاول إن أنت تكون فاعل في الواقع، مش دايما مفعول بيك. هتحاول، هتحاول إن تخلي البتنجان والبطيخ اللي انت متربي عليهم ان انت حياتك ان انت تاكل وتنام، ولو انت راجل متدين بتصلي وبتاع وبتشتغل اي شغل تقليدي وخلاص وانتهينا، فهمت؟ انت هتحاول ان انت تكون شخصية بتفكر في كيفية انقاذ نفسك واهلك والمسلمين. ازاي؟ ازاي الان في عصر المتغيرات ده، في عصر الانترنت، ازاي؟ هل الطرق التقليدية اللي كانت بتصلح في القرن 17 و16 و18 و19 وبداية القرن 20 هي اللي تصلح في القرن 21 و22 وانت طالع؟ هي نفس يعني هل انت تتوقع ان خطبة الجمعة التقليدية، لان في خطبة الجمعة مش تقليدية، لا بتبقى تقليدية في الفكرة ولا تقليدية في التناول، لو خطبة الجمعة تقليدية، هل خطبة الجمعة التقليدية دي هتقدر ان هي تغير انسان قاعد قدام متغيرات يعني 48 ساعة أو 72 ساعة في 24 ساعة، متغيرات غير عادية، فهمت أنا عايز أقول إيه؟ ولا أنت محتاج أساليب جديدة؟ هتقعد أنت تفكر بقى، لما تفهم مخططات أعدائك اللي هي التربية الواعية دي، هتبدأ تفكر إزاي أواجه هذه المخططات. من شروط التربية الواعية أن تكون منافية للانغلاق والتقوقع على البيئات الصغيرة المحدودة. بعض إخواننا الله يغفر لنا وإياهم زي ما قلت في الدرس اللي فات بيبصوا تحت رجليهم، بيبص تحت رجله، مش عايز يفهم إن التطور الموجود هيتخطاه. خدت بالك؟ فأنا محتاج إن أنا أواكب هذا التطور بثوابتي بأصولي. محتاج أفهم إن الشباب والبنات بيتخطفوا مني، إن في ناس مجرمة كل شغلتها إن هي قاعدة على أبواب الخير، قاعدة مش عشان تدعو إلى الخير ولكن تصرف الناس عن هذا الخير، ترغب عن الخير مش ترغب في الخير، دي شغلتها. فأنت تقعد تبص كده، يعني أنا بكلمكم عن نفسي، يعني ما بمشي في الشارع بعض الناس اللي بتمشي معايا بتتعب، يعني اللي بيمشي يعني بعض أنا ماشي في الشارع كده إيه اللي يشوفني يقول ده مخبر مثلا قاعد يبص كده بشكل. انا بقعد ابص عشان انا عايز افهم الناس وصلت لايه بالظبط، المرض وصل لفين، الخرق وصل لفين، علشان اشوف هقدر اواجه ده ازاي. ربنا يعلم. انا ماشي مثلا قاعد ابص فيجي مول، فبص كده لما يكونوا عاملين افيش مثلا لفيلم بوستر كده او مثلا عاملين مثلا اعلان كبير لفيلم، بقعد اتفرج على الوان الاعلان، ده حاجه يمكن ما حدش ياخد باله منها، التصميم، انتوا فاهمين انا قصدي ايه، يعني ازاي الانسان ده بيجذب نظر اللي ماشي بعربيه والست اللي ماشيه ومعاها طفل والشاب اللي في اعدادي وثانوي قبل الشاب اللي عنده 30 سنه، ونظره ده هتبقى له ايه ونظره ده يكون له ايه. انت فهمت قصدي ايه؟ بقعد افكر في كده. وهل احنا لو جينا عملنا مطويه مثلا او عملنا مثلا عايزين نعمل صوره ننشرها على الفيس مثلا، ازاي نعمل تصميم اخاذ، استطيع من خلال التصميم ده ان انا اصل الى اكبر فئه من المجتمع. فهمت انا عايز اقول ايه؟ مش سهله. اجي مثلا وانا ماشي الاقي مثلا فكره في مطعم، فكره ممكن الفكره ملهاش دعوه خالص خلي بالكم باصول الشغل في المطاعم، بس هو عمل فكره، هو عايز يجذب انظار الزبائن لمطعمه فعمل فكره. فاقعد افكر هل الفكره دي تمشي في مسجد، يعني نفس الفكره دي او قريب منها تمشي في مسجد. اللي يعرف الكلام ده اللي يعني بعض اخواتنا اللي بقوا قريبين مني لما يلاقوني قاعد كده وسرحان فيبداوا يفهموا ان في حاجه، الحاجه هي دي. يعني قلت لكم على حاجه من سر المهنه اهو، ان بقعد افكر مش زيك انت ايه اهو ماشي وخلاص سيبها لله مش شيخ، ايه اللي انت فيه ده، انت كده بره غلط، انت كده بره، يعني انت كده يوم السوق كل يوم في عرض وطلب، انت يوم في التاني بالسلامه بقى، هتبقى زي قدامى المحاربين ولا زي خل الحكومه اللي مستني ايه بالسلامه بقى عشان نخلص منك عشان يجي غيرك بقى احلال وابدال. ويا ريت اللي بيجي غيري وممكن يكون عنده افكار عنده اصول، ودي مصيبه تانيه بقى، ان ممكن واحد تاني يكون متابع الحركة المدياوية على الميديا وعارف الشباب بالبلد كده من أين تؤكل الكتف، فاهم، يجيب مصطلح، يجيب اسم شبابي أفيش مش ويعمل بيه مقطع مثلا، فعلا المقطع ده ممكن 2 3 4 مليون 5 مليون تطالع. بس لما تخش وتشوف المحتوى تحلل المحتوى، انت اللي تحلله كرجل شرعي فلسه مش أصيل، ما يعملش تغيير في حياة المشاهد، آخره خالص إنه يعمل لايك، ويعني لو خدمك خدمة عمره يبقى شير ويكتب لك كلمة حلوة. فلو أنت حياتك كلها مرهونة باللايك والشير يبقى عمرك لن تتغير ولا هتغير. إذن التربية المغلقة، العقول المغلقة، ضيق الأفق ما يخليكش فاهم. وعشان كده أعدائك عايزينك حاجة من اتنين، لإما تبقى مفتوح زي البرجل وهم برضو يلعبوا في أساسك وفكرك ودماغك، لإما تبقى مغلق زي البراية المقفولة كده علشان يحيدوك ويهمشوك بعد كده. لا المطلوب تبقى كده ولا المطلوب تبقى كده. بعض الناس، ودي حاجة في التربية الواعية هقولها لكم يعني وأجر على الله، بعض الناس اللي هم بيسموا نفسهم دعاء عنده أصالة دعوية، أصالة تربوية دعوية، راجل متربي والتربية بدأت تظهر عليه بفضل الله، هو بيجاهد نفسه فيها. يعني خلي بالكم اخوانا التربية دي مش احنا نقرا كتاب يبقى نتربينا برضه عشان التربية دي يعني معايشة، معايشة بين هذه المعاني وبين حياتنا. هتغلب النهاردة وأفوق بكرة عادي، مش مشكلة خالص، المهم ان تفضل على طول قاعد انت تطحن في نفسك ونفسك تطحن فيك. يعني ايه؟ عارف انت المعركة، الصراع. شفت انتوا حد شاف هوجن؟ حد شاف هوجن ولا انتوا الجيل اللي ما شافش هوجن؟ هوجن، حد ما يعرفش هوجن يا رجاله؟ هوجن لو تشوف هوجن وهو مثلا قاعد يضرب في خصمه عايز يفوز بالماتش، ما فيش فيها هزار، صح ولا لا؟ مش عايز اسمه يهتز. هل في كل المرات هوجن انتصر؟ لا طبعا، لا طبعا. هل في كل المرات ضرب بس؟ لا، واتضرب واتعجم برضه وكان بيقع على طوله. فهمت انا عايز اقول ايه؟ بس حب البقاء وحب النجاح وحب السيادة ان هو يفضل السيد في هذا المجال خلته ايه؟ يقاتل. انا عايزك تبقى كده، هي دي معنى التربية، هي دي معنى التربية الفعلي. فالدعاء المتربيين بيبقى عنده حاجة اسمها الرسالة والهدف والغاية، بيبقى عنده حاجة اسمها رسالة، صاحب رسالة. للأسف بقى عندهم نقص تربوي أو معرفي أو علمي أو بتاع، بيمر بواحدة من التلاتة، إما أن يكون عنده طفولة تربوية ودعوية، وإما أن يكون عنده مراهقة تربوية ودعوية، وإما والعياذ بالله يبقوا ضلالية، ودول بيسموه ترزية الدعوة. الطفولة الدعوية دي زي صاحبنا اللي في بلده، هو بيخطب صح، ولو حد قال له تعالى ادي درس يا فضيلة الشيخ مبسوط قوي، او 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 يا هجد درس يعني شيخ بجد بقى ولا بقى لو جابوا له الحاج احمد يصور كمان، الله كبرت انت فاهم بقى، انا كده ايه بقيت حاجه كبيره قوي. ده طفل بتدي له لعبة فبيتلهى بيها وبيلعب بيها، له فاهم يعني ايه دعوة ولا فاهم الازمات اللي بتمر بيها الدعوة ولا عزم اي حاجة، ده برة. فاحنا بنقول له اكبر، ده بنقول له بقى ايه اتفطم واكبر. واحد تاني عنده مراهقة دعوية، ده زي مين؟ زي مولانا، مدام عنده جامع وكمرته موجودة ورجالته موجودين والجامع بتاعه موجود والهصة الإعلامية موجودة والشيخ جاية ولا يعني فاهم انت بتوع هصة بقى، يبقى الدعوة ماشية كويس الحمد لله. صح مش كده؟ مش الدرس بتاعي ماشي والعدد بيكبر، العدد بيكبر يعني 200 300 ما شاء الله، يعني احنا بس احنا في بلد 6 مليون، يعني احنا بس هنا 6 مليون ما لجعوا بالضواحي ولا بالقرى ولا بالمحافظات العادية، فلما يحضر عندي 100 ولا 200 في زاوية، يبقى انت حجمك ايه؟ حجمك الحقيقي كم؟ مش موجود، لا ترى بالعين المجردة صح؟ لا ترى، كلامي غلط؟ لا ما فيش. ورغم كده انت عندك مراهقة دعوية انت واللي حواليك، وبقى عندك مرض اسمه مرض دعوتي، صفحتي، منهجي، خطبتي، لقائي، تصويري استودي الاستوديو بتاعي. معلش مش عايز اقول اكتر من كده عشان مش عايز يعني ما يحصلش اسقاط على ايه على شخصيات، انما دي حقيقه. اسال الله الهدايه لنا جميعا. اللي انا بقوله لكم ده حقيقه والله العظيم. انا يعني اسال الله ان يغفر لاخ من اخواننا. انا عامل كتب جديده الحمد لله نزل بعضها في المعرض، فواحد من اخواننا ربنا يسامحه بيقول لي انا زعلان منك جد. بقول له ليه؟ قال لي انت واخد اسم كتابي. قلت له انا واخد اسم حضرتك؟ انا والله الحمد لله ليس فيها هذه الخصلة ابدا الحمد لله فضل الله عز وجل. انا بتميز بالامانة العلمية شغلي. وبعدين عايز اقول لكم حاجة، دي حاجة بقى برضو من ضمن الحاجات، يعني انا مش قوي في التعامل مع الحاجات الالكترونية. يعني انا لما بكتب حاجة بكتبها بايدي، يمكن اللي زارني هيفهم الكلام ده. بكتب حاجة بكتبها بايدي، مش كوبي بوست اللي هو الشغل اللي انتوا عارفينه ده، انا معرفوش. ف بقول له طب اسم كتاب حضرتك ايه؟ لقيت الكتاب بتاعه في المشرق، واسم الاسم مش المحتوى حتى، الاسم نفسه في الايه بتاعي في المغرب. كل الحكاية انه اشترك في كلمة، وهو والكتاب من 4 كلمات فكلمة، والثلاث كلمات التانيين حاجة تانية. أنا كنت مذهول وهو يكلمني، ولولا أنه يعني أكبر مني سنا والإسلام ألزمنا أن نتعامل بأدب مع من هو أكبر من، أنا ما كنتش متخيل هذا الكلام. بس رجعت على طول قلت آه المراهقة الدعوية. أما عن ترزية الدعوة فتفهمينهم طبعا تعرفينهم، البصمة جي اطلع قول يا بتقال خطبة الجمعة الموحدة يطلع يقول مولانا جدد يجدد يا مولانا، انت عايز ده جدد ايه رخصة ولا البطاقة ولا العربية كلها اللي انت عايزه، يعني انت عايز كله موجود، يعني عايزه موجود. والله العظيم لن انسى في مسجد من مساجد واحد من الجماعة دول دخل، فاخواننا عايزين يقيموا السنة في مسألة الأذانين وعدم ان حد يقرأ قبل الصلاة، يعني وتعرف ناس كبار السن بيبقوا ايه انتوا هتجيبوا لنا دين جديد احنا ماشيين طول عمرنا كده، انت فاهم القصص دي وبالذات في القرى يعني. فمولانا دخل فقال لهم انتوا زعلانين ليه؟ ده موجود وده موجود وكله بالدليل. والله العظيم الاخوة بتحكي لي انا كنتش مصدق، مسخرة. رجل ما عندوش مبادئ ولا أصول ولا ثوابت، زي بالضبط البلطلون اللي هو الاستريتش ده اللي هو يتجسد مع أي جسم، بيقول أي حاجة. يدخل مسجد في إخوة إرض الزبون، يروح لمسجد بتوع طرق صوفية والله حي إرض الزبون، يطلع في التلفزيون اللي مستضيفه علمانيين يقول لهم الإسلام دين التنوير ويقلب الشريط يقلب الشريط. فلا، انت محتاج تفهم التربية الوعية. معلش انا وقفت مع دي شوية لان احنا نفسي فوق الاخوة، نفسي فوق كل اللي بيشوفوني، حتى نفسي تفوقوا. التدين، نمط التدين اللي انتوا عليه ده هو المطلوب بس، وفهموها زي ما انتوا عايزين بقى. انما لو احنا بدأنا نفوق ده انت كده غلط. وصلت؟ فانا عايزك تفوق بقى، معلش انا عايزك تفوق. ثالثا التربية المتدرجة، وهي التي تسير بالمسلم شيئا فشيئا ترتقي به في مدارج كماله بتخطيط مدروس وانسياب موزون. فالتربية المتدرجة هي المنافية للارتجال والتسرع والقفزات المحطمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وده كناية عن الاجتهاد ليلا ونهارا. الإنسان الذي تربى تربية متدرجة ما عندوش فكرة القفز ولا فكرة الشو. كناية إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة. الغدوة اللي هي إيه؟ الصباح الباكر والروحة آخر النهار وشيء من الدلجة بالليل. فالنبي بيقول واستعينوا أي على أنفسكم بالجد والاجتهاد. فقلت لك هي كناية عن الاجتهاد ليلا ونهارا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الشاهد أن التربية المتدرجة لا تعرف الشو، لا تعرف القفز، لا تعرف التنطيط، لا تعرف التعجل، لأن من تعجل الشيء قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. إذن التربية المتدرجة تسير بشكل بطيء لكنه أكيد المفعول. رابعا التربية المستديمة هي التربية في المدرسة الربانية لتعليم الثبات على الدين حتى الممات. فما الذي ثبت صحابة النبي في مكة إبان فترة الاضطهاد والاستضعاف؟ أليست التربية؟ بلى. ما الذي ثبت بلالا وخبابا ومصعبا وآل ياسر وغيرهم من المستضعفين وحتى كبار الصحابة في حصار الشعب وغيره؟ أليست التربية؟ بلى. هل يمكن أن يكون ثباتهم بغير تربية عميقة من مشكات النبوة؟ هل يمكن أن يكون هذا؟ لا يمكن، لا يمكن. لأن يا أخوانا مين اللي هيستحمل كل أنواع التنكيل والتعذيب؟ الناس دي عمل سبقت الموجودين دلوقتي، سبقتهم في التنكيل والتعذيب والاعتقال وكل اللي انت عايزه. عملوا المحد يعني عملوا اللي محدش عمله. وطبعا لو احنا عايزين نشوف الفظاعة مثلا، شوفوا مثلا عملوا ايه مع سمية اللي هي ام عمار بن ياسر. تخيل انت لما يجيبوا انسانة امرأة كبيرة مسنة ويفسخوها. احنا بنقول كلمة يفسخك، بس احنا ما بنفسخش ولا حاجة. إنما لا، ده هم عملوا إيه؟ راحوا ربطين إيد يمين وإيد شمال ورجل يمين ورجل شمال، وراحوا ربطنها وقعدوا الأول اذكري إلهنا بخير، اذكري هبل العظيمة بخير، لا إله إلا الله محمد رسول الله. عملوا إيه؟ جابوا ناس أعزكم الله تشد 20-30 فحل من فحول العرب، ده يشد يمين وده يشد شمال. وجابوا وكان أبو لهب يضربها على يدها حتى فسخت اليد، فسخت. ده الكلام ده يا اخوانا احنا بنتكلمش عن جوانتانيمو، احنا بنتكلم عن جوانتانيمو قريش. ده حقيقة بقى اللي أنا بحكيه لكم ده. فتخيل مين يقدر يثبت؟ وعنده لسه هم شافوا حاجة من الإسلام؟ ده الناس كلها بتعرفش إلا لا إله إلا الله محمد رسول، يعني ما شافوش أي خير، ما حدش فيهم لا توعد برئاسة ولا بوزارة ولا بفلوس ولا بجواز ولا أي حاجة. يعني دول مش تجار دين. بس عايز أوصل لنقطة إيه، اللي بيشتموا الصحابة زي إبراهيم عيسى اللي عمل كتاب أو رواية القتل الأوائل. أنا بقى نفسي أعرفه مين القتل الأوائل اللي هو بيتكلم عنه، لأن أنا متأكد أنه لم يقرأ في تاريخ الصحابة إلا من الأبواب الخلفية، الكتب الأدبية اللي كتبها في الغالب شيعة. سبحان الله العظيم. فتخيل أنت مين يصبر على حاجة؟ يجيبوا عمار قدام أمه، شاف ده خرجوا عمار، أمه مفسوخة وأبوه راجل كبير ما استحملش الصلب فمات. الصلب طبعا انتوا ما عرفش حد فيكم سافر عمره ولا لا، اللي سافر عمره فاهم يعني ايه الحراره المحرقه. وبعدين انت بتبقى ايه، تبقى راكب عربيه مكيفه وقاعد تاكل وتشرب عصاية ويشربوك ميه ساقعه، واخد بالك انت ازاي، ويروقوا عليك وكل شوية وجبة من البيك، ورغم كده بتقول ايه ده انا عرقان وهموت. ده انت، انا بقى بقول لك واحد مصلوب عنده 70 سنة ومصلوب، بس كفاية بس في النار، يعني كفاية بس الشمس، يعني مش محتاج حاجة تانية. مش هقول لك بقى بيتضرب ولا بيتهن ولا بيتسبل ولا كل ده سيبك منه. تخيل ده بقى عمار ابن ابو عمار، وعمار خرج شاف المنظر، امه مفسوخه وابوه مصلوب ومات والاثنين ماتوا، عمار يعمل ايه؟ انا بس بحط، انا بديك المنظر عشان تتخيله معايا، ربنا ما يكتبه علينا يعني، بس نتخيل يعني. فانا عايزك تتخيل معايا اللي يخلي الناس يستحمل ايه غير التربيه. عرفتوا قيمه التربيه؟ مفيش انسان يحتمل هذا الا انه يكون صاحب يقين راسخ وصل لاعلى درجات اليقين، وده لا يمكن الا بالتربيه. فالتربيه كانت غرس مش دروس، كانت غرس. وصلت؟ قال تعالى: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بل حتى بعد التمكين، من الذين ثبتوا مع النبي يوم حنين لما ولى وفر أكثر المسلمين مدبرين منهزمين؟ أليس هم الصفوة الربانية التي تلقت قدرا عظيما من هذه التربية الربانية على يد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو لم تكن هناك تربية ترى، هل كان سيثبت هؤلاء؟ النبي شكلني مع كل ده، هتكلم لما توفي يا رسول الله. شوف بقى الرجل الأول، عشان كده هو كان الأول بعد النبي على طول أبو بكر. كل الناس طاش عقله بما فيهم عمر. عمر رفع سيفه، وأنا بتخيل المنظر، رفع سيفه وقال: من أرادت أن تثكله أمه فليلقني، فإن محمدا قد ذهب لملاقات ربه كما ذهب موسى لملاقات ربه، وسيعود ليقطع أيدي وأرجل منافقين زعموا أنه قد مات. أنت متخيل؟ أنا بقى بتخيل الصحابة وشايفين الرجل الكبير اللي هو سيدنا عمر بيقول كده، يبقى هم يعملوا ايه؟ انتوا واخدين بالكم؟ دي فتنة عظيمة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعدد بين يدي الساعة 6، أول حاجة موتي. كان موته فتنة مش سهلة، لغاية لما سيدنا أبو بكر طلع وقال لبلال: استنصت لي الناس. أنا قاعد أبص كده وأنا بقرأ في السيرة، فأنا قاعد أبص فلاقي مثلا ابن عمر بيعيط وبلال بيضج من البكاء. ده أنا اللي بقول كده، مش أنا بشوف المشهد يعني، وسلمان هيموت وفلان قاعد يصرخ والتالت قاعد واخد مجموعة يقول لهم الكلام ده مش حقيقي. أنت فاهم يعني إيه؟ أنا متخيل المشهد كده. استنصت لي الناس، ووقف أبو بكر الصديق في ثبات وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أنا بس عايزك تتخيل معايا، هو يعني الناس كلها ما سمعتش الآية دي؟ ذهلت عنهم في مواقف الإنسان ممكن يتحط فيها كده فيحس كده، عارف انت زي ما يكون فقد الذاكرة، بيبقى محتاج حد إن شاء الله طفل صغير يربط على قلبي كده ويقول له خلي بالك. صح؟ انا بكلمكم عن نفسي يعني، انا بكلم عن نفسي مش جاب حد غيري. أم أنا قاعد مهموم؟ والله العظيم فجأة أفتح يعني القرآن، أنا عايز أفتح جزء معين، فأفتح كده فتفاجئ بآية، بتفاجئ، أنا بتفاجئ، بقول عن نفسي أتفاجئ، أبص الآية دي هي بتاعة اللي أنا فيه، يعني هي دي الرسالة هي دي، أنت فتشبعنا الصفحة دي، ربنا اللي اختارها لك. تبقى ماشي في الشارع وبعدين تنسى حاجة فترجع البيت يقول لك اسكت الحمد لله، ده وانت ماشي في واحد مشي قبلك عربية خبطته شالته من على الأرض، شال فين بينك وبينه سنتيمتر، انت بس رجعت عشان انت نسيت حاجة، مين اللي نسك ومين اللي حفظك؟ انا بس عايز اقول لك فكرة التربية خلت واحد زي الصديق رقم واحد في الأمة في الفتنة، صح ولا لأ؟ لأن دايما الناس في الفتن بتبقى عايزة تلتف حوالين العناصر المثبتة، صح؟ آليات منهج التربية عند العبد الرباني، أولا أصل وأساس، وهو وجود عند الرباني على الساحة، والهدف الرئيسي من هذه الآليات هو التربية قبل التعليم، أو على الأقل خالص التوازي والتوازن بين التربية والتعليم. إما قدرتش إن أنا أجيب مؤدب يأدبني قبل ما أتعلم، خلاص أحاول إن أنا إيه أتربى وأتعلم، يبقى إحنا ماشيين بشكل إيه متوازي. ولذلك يقوم منهج التربية في المدرسة ابتداء على إيجاد بيئة إيمانية دائمة متوفرة بصفة مستمرة في كل منطقة يأوي إليها الرباني ما تحتاج إلى ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، وذلك باختيار مسجد مفتوح دائما. يا ريت والله القائمين على المساجد بس يسيبوا في كل بلد مسجد واحد مفتوح، عشان لو واحد غريب، ده بجد واحد غريب عابر سبيل انقطعت به السبل يعمل ايه؟ يأوي الى بيت الله بدل ما يقعد، يعني يأوي الى بيوت الخلق. واحد عايز يتوب، ربنا شرح صدره، يعني انتوا ربنا يعني ثبتنا وياكم يا رب. في شباب يا اخوانا، شباب كده احيانا بيقول لك طلبة معايا هدايا، يقولوا الكلمة دي، ممكن يفوق كده فجأة، هو خمرجي وبتاع حريم بس سبحان الله إن الوقت ده اللحظة ده عايز يخش المسجد أو عايز يقابل حد متدين، أو فهمت أنا عايز أقول إيه؟ لما افتح له بيت ربنا وأقول له خش توضى وقعد في بيت ربنا كده استغفره وادعيه وابكي وقول له يا رب توب عليا، ده بيسهل عليه باب الإيه؟ يسهل عليه باب التوبة. ولا بد لهذا المسجد أن يكون فيه نشاط وتكون فيه مجموعة من الإخوة الربانيين، ويكون حد من الربانيين ده متواجد بصفة دائمة. والله الشروط دي يا ريت نجتهد في تحقيقها كلهم في مكانه، الأخ اللي موجود في المنطقة الفلانية يشوف له مسجد صغير ويحاول يعمل، يبقى مسجد صغير كده جنب بيته، احنا مش عايزين شو يعني، احنا مش عايزين مساجد اللي هي الكبيرة، لا احنا عايزين مسجد صغير خالص. وتبدأ حضرتك تبدأ تعمل ايه؟ تبدأ تجتهد على نفسك وتبدأ تصلي، تيجي مبكر تصلي بالناس، تجيب كتاب رياض الصالحين تقرأه على الناس، تبدأ ان انت تاخد الاطفال اللي في المنطقة تبدأ ايه تربيهم، لا مش تحفظهم، تربيهم علشان يطلعوا معك يبقوا أولادك مش أولاد التانيين. فلو حتى راح الناحية التانية يفضل برضو انت بالنسبة له حاجة كبيرة، دي مهمة قوي، تنشئة الرباني ان الاخ يعمل حاجة كده زي مدرسة ربانية صغيرة في البلد اللي هو فيه، في القرية اللي هو فيه، يبدأ يرب الناس تصوم وتفطر مع بعض. طب يا عم احنا معناش فلوس، نعمل زي الاشعريين الأشعريين عملوا إيه؟ كل واحد جاب أكله وأكلوا مع بعض. يعني إحنا ممكن نعمل كده؟ آه ممكن نعمل كده. وصلت؟ ممكن إن إحنا نقوم الليل مع بعض؟ آه والحمد لله عملنا كده صح؟ فاكرين؟ عادي خلاص نقوم الليل بس من غير تواطؤ، 3-4 مرات ومرة، 5 مرات ومرة. واحد تعبان نروح نزوره، نزور المقابر بس بشكل دائم علشان القلوب بتصدق بسرعة. خدتوا بالكم الفكرة دي؟ دي مهمة جدا. لابد وأن تواكب منهج الربانية في التربية والتعليم رغبة بصدق من المتربي، ولذلك عليه أن يوفر ساعة خلوة يوميا. ساعة خلوة لحضرتك تخلو فيها بربك، تناجي ربك، تحاسب نفسك، تجدد توبتك، تشحث عزمك، تتزود فيها لآخرتك بخبيئة من عمل صالح. من آليات التربية الربانية الخلوات الإيمانية، إن أنت تخلو بربنا، تقعد كده كل يوم كده لوحدك في بيتك. كان بعض السلف بيعمل في البيت حاجة اسمها مصلى. أنا عارف إن الظروف المادية بقت صعبة، أنا عارف لو ربنا وسع عليك وجات لك شقة مثلا 4 أوض، خلي الأوضة اللي أنت بتستقبل فيها الضيوف دي أوضة المسجد. أوضة المسجد يعني إيه؟ يعني دي أوضة لها خصوصية وقدسية، ومكتبتك تبقى فيها، وصلاتك تبقى فيها، وزوجتك تتعود إن لما تدخلها تبقى داخلها بالحجاب. تفهمت أنا عايز أقول إيه؟ خلي المكان ده كده، آه ده بتاع ربنا، ده مكان ربنا، استغفر الله، مكان عبادة ربنا، استغفر الله العظيم، مكان عبادة الله. أقرأ الأذكار فيه، أقرأ القرآن فيه. طب ما ينفعش أقرأ في أي حتة؟ أقرأ في أي حتة بس ده المكان بتاع العبادة. طيب تنايم مراتك أو تستناهم ما يناموا كلهم ويشخروا بقى وتقوم أنت قايم بينك وإن شاء الله 5 دقايق وتصلي لوحدك ومحدش يسمع لك حس، وترجع تاني وأنت نايم حد جه يكشفك أصلا أنا رايح الحمام. تعلموا الحكاية دي، الخلوة، انت يكون لك خلوة بالله، والخلوة دي تحط لها برامج محددة تكون في وقت الخلوة للتدريب والتمكين من تدبر القرآن، وكمان لتعلم السجود وفهم معانيه ومراميه. تعمل خلوة علشان تقعد تذكر الله بس. يعني تعال بس كل اللي تعملوا ايه؟ بس مثلا تقعد تقول انا هذكر الله الان 1000 مرة. بعض المشايخ يجي اخ عايز يصطحب، يعني يقول له يا شيخنا انا عايز حضرتك مثلا انت مسافر مثلا من المنصورة للقاهرة عايز اصلي معك، فيقول له قوي. فعلشان صاحبنا ما يلكش كتير بالبلدي كده يقول له شوف قدامنا من بنها للايه؟ للقاهرة. قدامك الوقت ساعة. قال له اه. الساعة دي هتقرأ فيها سورة الكهف، وهتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 500 صلاة. بس. حصل أكتر من كده، بفضل الله. فعايز أقول إن ده دي خلوة. ممكن خلوة تانية علشان حاجة تانية خالص، الدعاء للمسلمين. خلوة تالتة في لوحدك كده عشان تصفي قلبك من الناس. والله أنا في يوم قلت إن الشيخ علي ده ريخي، غيتت ما بينزلش من زور، اختبته يعني. فبقى في قلبي حاجة، إزاي إن أنا أصفي قلبي منه. في يوم قلت على أخوي، في يوم اتكلمت على جاري، في يوم صاحب الشغل أذاني فشتمته، أو في قلبي منه إزاي صف قلبي للناس دي. فاخرج تاني يوم وليس في قلبي شيء لمسلم. مش دي عبادة برضو؟ وممكن تدخلك الجنة والله العظيم. انتوا اخدتوا بالكم فكرة التربية على هذا المعنى؟ من آليات التربية الربانية الرحلات بتنظيم عمرة أو حج أو زيارة لبعض المشايخ الربانيين. فالتربية أثناء السفر مطلب لتهذيب النفوس وإصلاح الأخلاق. فيها يعيش المتربي مع شيخه مدة طويلة فيرعاه في جميع أحواله. اللي خلى الصحابة مستمسكين أو بالنبي إنهم شافوه على كل إيه؟ كل أحوال. شافوه زوج، شافوه أب، شافوه سياسي وحاكم، شافوه عابد، شافوه بيمازح الأطفال، شافوه بيقضي حوائج الناس، شافوه هو بيتنزل عليه الوحي، شافوه هو بيجاهد، شافوه هو مريض، شافوه هو بيموت. انتوا اخدتوا بالكم؟ حياة يعني، حياة. انت لو عايز تغير في حياة انسان عيش معاه وهو يعيش معك، يعني يبقى في بينكم تعايش تجانس. وصلت؟ خامسا من آليات التربية أن يكون لك مرجعية عند طلبة العلم المتميزين أو عند العلماء الربانيين، ويبقى ده أنت بترجع لهؤلاء، ويبقى كمان بترجع لفريق تاني من العلماء أو المربين اسمه فريق التزكية، وممكن كمان ترجع لفريق ثالث ليسوا بخطباء ولا بعلماء، وإنما هم فريق المرابطون أو فريق المرابطين في المساجد. يعني أنا كل يوم بعد الفجر هتلاقيني، خلي بالك من دي. فالشباب بتوع البلد اللي عنده أي مصيبة يبقى خلاص هاجي للشيخ محمد كل يوم بعد الفجر تلاقيه في المسجد. لو ما لقيتوش يوم يبقى تعبان، يبقى مسافر، يعني خلاص يبقى انا لف لفتي. لما احب اقابلك، لما احب اتوب، لما احب ارجع لربنا الاقيك في وشي فين؟ في المسجد. دي مهمه جدا، دي مهمه جدا، فريق المرابطين في المساجد. سادسا، منهج التزكيه للعبد الرباني يشمل على ابواب أو يشتمل على أبواب تؤدى مع المربى وأمام عينيه في البداية، ويستقي المتربي من مربيه كيفية أدائها حتى يتشرب قلبه حلاوة ولذة معانيها، ويباشر قلبه روح أسرارها ويظل يجاهد في تحصيل أعلى درجاتها، ثم ينفصل بأدائها وحده لمدة حتى يتمكن منه، ومن ثم يمكنه تعليمها لغيره. يبقى النهاردة لابد من الحياة المباشرة المعاصرة اللقية بينك وبين المربي. لما تسمع عن الشيخ أسامة عبد العظيم غير لما تروح تصلي وراه، فارق. لما رجلك تورم بجد، اللي هي بقى بجد مش بهزار، تبقى واقف قاعد كده ايه، تفهم يعني ايه بقى كان يقوم من الليل حتى تورم قدمه، تفهم. خلي بالك لما تروح للشيخ ابو ذر القلموني وتشوف واحد نحيف كده مش باين، وايه بقى ثابت على الحق والقرآن، ما انتش متغير يعني، شخص عارف انت ترمى كده من زمان السلف، ده حج على اهل مصر. لما تسمع غير لما تروح تقعد في المسجد بتاعه في ارض اللواء كده اول، وتشوف بقى الاخوة قاعدة تسمع. هو المسجد صغير فهو عامل حلقات للاخوة لازم يجوا كل جمعة يسمعوا، فالاخ قاعد في ظهر اخوه، في ظهره لان ما فيش مكان، تشوف المنظر تتعجب كأنها بالظبط يعني ايه عناقيد كده، حاجه غريبه، قناديل للخير. لما تشوف غير لما تسمع أو تقرأ. فأنت محتاج أن أنت تقعد شوية مع حد هيشوف فيك حاجات وحشة، يبدأ على طول أول بأول إيه يثنيك عنها، وهيشوف فيه حاجات حلوة أول بأول ينميها فيك. أبواب التزكية هي التربية بالقرآن، التربية بالطهارة، التربية بالصلاة، التربية بالزكاة والصدقات، التربية بالصيام، التربية بالاعتكاف، التربية بالحج والعمرة، التربية بالذكر، التربية بالدعاء، التربية بالتفكر، التربية بمعالجة الأقدار، التربية بالأخلاق، التربية بالمحاسبة. كل اللي احنا قلناه ده إن شاء الله سنبدأ فيه من المجلس القادم بإذن الله وحوله وطوله. نسأل الله أن يعيننا ويسددنا وأن يشرح صدورنا وأن يربينا على عينه وأن يصطفينا وأن يجعلنا من المصطفين الأخيار، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.